خالق الأكوان، خالق الأكوان، خالق الأكوان، يا ربا تعالى يا عظيما ليس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله. هذه هي ثانية حلقاتنا من برنامجكم شواهد الحق، هذا البرنامج الذي نتأمل فيه قدرة الله تبارك وتعالى، نبحر فيه سويا حتى نستخرج أوجه الإعجاز العلمي في آيات كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من تابعنا في الأسبوع الماضي، في السبت الماضي، كنا نتحدث حول لماذا قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وقد كانت حلقة تأسيسية لهذا البرنامج، حيث بينا بعض ثمار الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وأثره الطيب على الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. أخذنا مثالا في ختام هذه الحلقة وقلنا أننا سوف نفصل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة التي التقينا فيها هاهنا بفضل الله تبارك وتعالى، وهو مثال خلق الإنسان. أخذنا هذا المثال للتدليل على أن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لا يرتكن أبدا، وأكرر وأؤكد، على نظريات فرضية تتغير بتغير الزمن، وإنما ذلك قد يكون في التفسير العلمي للقرآن الكريم وبشروط أوجزناها في لقائنا الماضي، وإنما الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة دائما يرتكن ويرتكز على حقائق يقينية ثبتت وأصبحت ثابتة بإجماع العلماء. وهذا ما سوف نتحدث عنه في هذه السلسلة من الحلقات بعنوان آيات الرحمن في خلق الإنسان. الله تبارك وتعالى ذكر عملية خلق الإنسان في آيات عديدة في القرآن الكريم، ذكرها في سورة السجدة التي نستمع إليها من إمامنا في صباح كل يوم جمعة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، ذكرها في سورة ياسين التي يحفظها أغلب المسلمين، ذكرها بتفصيل مبهر في سورة المؤمنون، وذكرها أيضا في صدر سورة الحج، وفي كثير من الآيات الأخرى في القيامة وفي الفلق وفي غيرها. أيها الأحبة، قد يتبادر إلى الذهن لماذا الاهتمام بدراسة خلق الإنسان؟ ليه إحنا وإحنا يعني نجلس سويا حول ذكر الله تبارك وتعالى وحول هذه البرامج الدينية التي أسأل الله عز وجل أن يكثر لنا منها وأن يزيدها بركة، لماذا نتحدث في هذا؟ لماذا لا نترك قضية خلق الإنسان لعلماء التشريح، لعلماء علم الجنين إمبريولوجي، ولغير ذلك من الأطباء والمتابعين في هذا السياق؟ لماذا يتحدث فيها العامة أو يستمع إليها العامة؟ لذلك أسباب عظيمة، والله حتى الأسباب لهي من إعجاز القرآن الكريم. تعالوا أحبتي في الله إلى هذا البستان اليانع الماتع من بساتين القرآن العظيم، نقتطف هذه الورود والزهور الغنية في هذه المعلومات التي تثبت لدينا الإيمان، وبها ندعو إلى الله تبارك وتعالى لغير من هو على دين الإسلام. إذن الآن السؤال، لماذا الاهتمام بدراسة خلق الإنسان؟ أولا أحبتي في الله، وهذه هي الإجابة، رغبة في زيادة الإيمان. فنحن نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالعلم وبالعمل الصالح، وينقص الإيمان بالجهل وبالعمل غير الصالح. فوالله جل مشاكل الأمة، إن لم يكن كل مشاكل الأمة، تكون بسبب الجهل، والذي يزين للإنسان أن يقع في جملة كبيرة من الأعمال غير الصالحة. إذن مقصودنا في دراسة خلق الإنسان أولا أن يكون لدينا علما واضحا سليما صحيحا مأخوذا من القرآن والسنة النبوية المطهرة ندعو به إلى الله عز وجل. الإيمان يزداد بالعلم النافع، ونحن علينا أن ننشر هذا العلم النافع، وواحدة من أفضل هذه الأبواب أن تنشر هذه الترددات لهذه القنوات الفضائية التي تنشر هذه العلوم، بدلا من أن يستمع الناس إلى ما يوغر الصدور فيما بينهم. السبب الثاني أحبتي في الله لأننا مأمورون بهذا العلم شرعا. نعم نحن مأمورون بهذا العلم شرعا. اسمع إلى كلام الله تبارك وتعالى في سورة الطارق التي يحفظها كثير من أطفالنا. يقول الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان مما خلق. هذه اللام حينما تدخل على المضارع ينظر تعطيه قوة الأمر، فلينظر الإنسان مما خلق. الله تبارك وتعالى يدعونا معاشر بني آدم أن ننظر نظرة متدبرة ومتأملة في مجال ما أحيط بعلم الله تبارك وتعالى، أو ما أهدانا الله تبارك وتعالى من علمه وعلمنا إياه في عصرنا هذا، نستطيع أن نتدبر آيات الله وقدرة الله بالنظر الذي يكون مؤيدا بالخشوع والتدبر. إذن فلينظر الإنسان، لم يقل فلينظر العلماء، لم يقل فلينظر الأطباء، حتى لم يقل فلينظر المسلمين، ولكن قال الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. لم يقل فلينظر المسلمون، ولكن قال فلينظر الإنسان. إذن هي دعوة قرآنية ربانية لسائر البشر أن ينظروا وأن يتدبروا في هذا الخلق. طيب، هل من أمر آخر في القرآن أننا يبين أننا مأمورون بأن ننظر في علم دراسة خلق الإنسان شرعا؟ نعم، قال الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. أو فعل أمر صريح، هذا في سورة العنكبوت في الآية 20: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وها نحن نجلس بين أيدي حضراتكم حتى ننظر سويا هذه النظرة المتدبرة. ثالثا، لماذا الاهتمام بدراسة الإعجاز العلمي أو آيات الرحمن في خلق الإنسان؟ لأن هذا العلم، علم خلق الإنسان، من أقرب العلوم التي تثبت عقيدة البعث والحساب. نحن قد رأينا كثيرا في حياتنا بداية خلق إنسان، شفنا طفل وليد يولد للتو واللحظة، رأينا يعني ربما قطة تلد، رأينا نبات حياته يخرج إلى الحياة، ولكننا ولن نرى البعث والحساب ونحن في الدنيا. فالله تبارك وتعالى يبين لنا هذا المعنى ويقربه إلى أذهاننا بأن يذكر أولا عملية الخلق ويشرح لنا فيها تفصيلا في القرآن الكريم في آيات عدة، ثم يدلل بقدرته على بداية الخلق على استمرار الخلق بعد ذلك. تعالوا إلى المثالين اللذين سقناهما، مثال سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب. ها، إيه اللي بعد كده؟ إنه على رجعه لقادر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يديك الأول بداية الخلق، وبعدين يذكرك بعملية إعادة الخلق. إنه على رجعه لقادر، عملية البعث والحساب. سبحان الله العظيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق في سورة العنكبوت، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. وهكذا تجد، هذا هو سمت القرآن العظيم، تجده في آيات كثيرة، يذكر الآيات في بداية الخلق، ثم بعد ذلك يذكر تدليلا ببداية الخلق على قدرة الله على البعث والحساب بعد الممات. هناك كثير من هذا السياق في سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذه هي دلائل وشواهد الحق. رابعا، ونحن لازلنا في إجابة السؤال لماذا الاهتمام بدراسة خلق الإنسان، لأنها سلسلة سترون معنا إن شاء الله الفيديو، وسترون الصور، وسترون هذا الإعجاز الكامن في آيات القرآن وأيضا في سنة الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم من خلال هذه السلسلة إن شاء الله. رابعا، لأننا نحب القرآن والسنة، نحن كل علم صحيح نافع يمكننا أن نربطه بالقرآن والسنة أن يقرب لنا المزيد من الفهم لآيات القرآن الكريم ولسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير الكثير، أفضل من أن أقرأ الآيات وأنا لا أفهم معانيها أو لا أفهم بعض معانيها أو يلتبس علي الفهم فأفهم خطأ وأبلغ خطأ. يبقى إذن المسلم مطالب أن يستخرج هذه الكنوز وأن يجلس بين يدي العلماء كل في تخصصه حتى يربط حياته بالقرآن العظيم. وخامسا وأخيرا، أننا في عصر العلم، وهذه هذا العصر الأدوات فيه انتشار العلوم الكونية، غير المسلمين يمكن أن تخاطبهم بلغة العلم، تقول له قال الله وقال رسول، ربما يقول لك يعني لو أعلم أنه الله ولو أعلم أنه رسول الله لآمنت، ولكن تقول له بقى وصلت لإيه في العلم؟ آخر شيء عندك بيتكلم عن إيه؟ عن الآيات الخلق، الخلق عندك بيتكلم عن إيه؟ عملية الإمبريولوجي بيتكلم عن إيه؟ إيه علم خلق الإنسان وعلم خلق الجنين، الأناتومي تشريح وراك إيه؟ كل هذا سبق به القرآن الكريم، فإن فصلت وشرحت كان ذلك سبيلا إلى دعوة المسلمين غير المسلمين لكي يدخلوا في الإسلام العظيم، فتكون بذلك يعني قد فعلت خيرا عظيما في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا السياق: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من هذه الإبل الطيبة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية خير من الدنيا وما عليها. إذن والله تبارك وتعالى يبلغنا أيضا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن أحبتي في الله، أسباب عديدة، ولكن اخترنا منها خمسة أسباب حتى نبين لحضراتكم هذه سبب هذه السلسلة وانطلاقها، وسوف نأخذها بتفصيل على مدى أكثر من حلقة. ستكون مؤونتنا في ذلك بإذن الله آيات سورة المؤمنون، هذه الآيات العظيمة التي أخبر الله تبارك وتعالى فيها بهذه المراحل السبعة في خلق الإنسان. قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. معنا فيديو نوريه لحضراتكم وبعد كده نبحر في هذه الآيات ونستدل بالصور على هذه المراحل، فلننطلق إلى مشاهدة هذا الفيلم الذي يثبت الإيمان في القلوب.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر
لقد ذكر القرآن الكريم منذ 14 قرنا مضت الحقيقة العلمية بأن التخلق البشري يتم على مراحل، ولم تكن هذه الحقيقة معروفة للعلماء من غير المسلمين حتى منتصف القرن 19، كما كان كثير منهم يعتنق النظرة الإغريقية بأن الجنين تخلق من دماء الحيض، وذلك قبل اختراع الميكروسكوب في القرن 17. ورفض الإمام ابن حجر وغيره من علماء المسلمين هذه النظرة الإغريقية، واستدلوا على ذلك بالشواهد القرآنية والحديث الشريف، مثل قوله تعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى، على الرغم من افتقارهم إلى الأجهزة العلمية لتقديم برهان تجريبي.
هذا شاهد عظيم من شواهد الحق أحبتي في الله. رأينا في ترتيب يسير معجز من هذه الآيات كيف أن الله تبارك وتعالى قد ذكر هذه المراحل السبعة، وإحنا معانا صورة إن شاء الله لو أحببنا في الكنترول يطلعوها، هذه المراحل السبعة التي نتوقف أمامها طويلا، فهي من قمم أدلة العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل الله تبارك وتعالى، وليس كيفما يقول من لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا، إحنا عايزين الصور عشان نشرح عليها هذه المراحل السبعة. إذن أحبتي في الله، هذا دليل قوي على أن من أنزل القرآن هو من خلق الإنسان سبحانه وتعالى، وهذا دليل قوي في وجه كل من ينكر أن محمد رسول من عند الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فليخبروننا كيف جاء بهذه المراحل السبعة التي رأيناها بهذا الإتقان الشديد، وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحدا قد رأى سوى مني الرجل ثم بعد ذلك الخلق الكامل. ترون أمام حضراتكم الآن هذه الصورة التي ربما تكون تتذكرونها، قد عرضناها في ختام الحلقة السابقة. نرى الآن المرحلة الأولى أقصى يمين الشاشة في الناحية العلوية، هذه المرحلة الأولى، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا هو الطين الذي خلق الله تبارك وتعالى منه آدم الإنسان الأول، ولم يقل من كل الطين ولكنه اختص سلالة، وسوف نقف أمام مرحلة مرحلة على مدى ربما هذه الحلقة والحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم انظر إلى أدوات الترتيب، الله تبارك وتعالى قصد الترتيب، وهذه المراحل لم تكن قد رؤية عين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن هناك آلات التنظير الجوفي، لم تكن هناك الميكروسكوبات، لم تكن هناك السونار، لم تكن هناك شيئا يبين للنبي أو لغيره، لا على عهد التنزيل ولا بعد هذا العهد بقرون طويلة جدا، حتى القرنين 17 و18 حينما اكتشفت الميكروسكوبات، ثم بعد ذلك المجاهر الإلكترونية. هذه هي النطفة المذكرة، والقرآن أخبرنا بثلاث أنواع من النطف سوف نفصلها بإذن الله تبارك وتعالى: النطفة المذكرة، والنطفة المؤنثة، والنطفة الأمشاج. ثم بعد ذلك المرحلة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وكلمة قرار مكين هذه تستلزم منا شرحا طويلا سوف نخوض فيه الآن بإذن الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته. ثم بعد ذلك: ثم خلقنا النطفة علقة. نعم، هذه التي تعلق في أقصى يسار الشاشة في الناحية العلوية، ترون هذه المرحلة مرحلة العلقة. ثم بعد ذلك الصورة رقم 4 والمرحلة الرابعة تبين لحضراتكم في يمين الشاشة إلى أسفل المضغة، مرحلة المضغة. ثم بعد ذلك مرحلة خلق العظام وهي المرحلة الخامسة. ثم بعد ذلك مرحلة كسو العظام باللحم وهي المرحلة السادسة. ثم بعد ذلك الإنشاء، إنشاء الإنسان خلقا كاملا، إنسانا قادرا على أداء آلاف الوظائف، يتنفس ويتحرك ويتكلم ويمشي ويقوم بكل هذه الوظائف التي خلقها الله تبارك وتعالى فيه. جزاكم الله خيرا. عايزين بس نلفت نظر أحبابنا أن الله تبارك وتعالى ذكر أيضا في صدر سورة الحج المباركة اللي هنسمعها بقى كتير قوي الفترة الجاية دي ونحن مقبلون على فترة الحج، ذكر في هذا الموضع من القرآن المراحل الأربعة الأولى أو الأطوار الأربعة الأولى من مراحل خلق الإنسان. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، انظروا أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى يدلل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به القرآن من الإخبار بالبعث والذي لا يمكن أن نراه رؤية عين. بماذا؟ فإن، شوف بقى، لو أنتم مش مصدقين البعث إن كنتم في ريب من البعث، وخاطب الناس جميعا يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. الله أكبر. خد بالك، كل حاجة وكل كلمة في القرآن العظيم لم يضعها الله تبارك وتعالى إلا لفائدة لنتعلم منها. في هذه الآية، آية في آية صدر سورة الحج، والآية الخامسة على وجه التحديد في سورة الحج، هذه الآية الله تبارك وتعالى يخبرنا فيها يقينا بمرحلة تخليق الأعضاء في الإنسان، وهي مرحلة المضغة. أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بهذه المعلومة الدقيقة جدا. أصلا وجود المراحل بعد النطفة، أو يعني هنقول مجاز أنهم بيشوفوا النطفة ولكنهم لم يروا النطفة، ما رأوا المني الذي يعني يحتوي أو يشتمل على النطف. من بعدها بقى مين اللي بين للنبي صلى الله عليه وسلم أن فيه علقة، ومين اللي بين أن فيه مضغة، ومين اللي بين أن مرحلة المضغة ليها مرحلة الخلق العظام، ومين اللي بين مرحلة كسو العظام باللحم؟ لا، مين اللي بين بقى ان مرحلة المضغة من دون سائل المراحل؟ مين اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم ان مرحلة المضغة من دون سائر المراحل هي مرحلة التخليق، حتى يأتي بهذه الكلمة الدقيقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة؟ في نوعين من المضغ، سبحان الله العظيم، وهذا ما كشفه العلم. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، وهو الذي أنزل هذا القرآن، وهو الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المعلومات الدقيقة ليدعو بها إلى الله تبارك وتعالى. وبعد كله ممكن تبص لواحد جاي يقولك ليه الإعجاز العلم؟ ليه ندخل العلم في الدين؟ زي يعني يكون عايزين الدين، ليه ندخل السياسة في الدين؟ ندخل العلم في الدين؟ ندخل الاقتصاد في الدين؟ ليه ما دخل الدين ده لوحده خالص وخلينا مجهلين؟ لا إطلاقا. المؤمن يتعلم دينه أولا، ويبين بقى بعد كده، ويبتدي يشرح، ويبتدي يدعو إلى الله تبارك وتعالى بما علمه الله، ما يكتمش هذا العلم. يبقى في هذه المرحلة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ليه؟ لنبين لكم. الله أكبر، كلام واضح وشارح نفسه. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. أحبتي في الله، هذه المراحل الأربعة والأطوار الأربعة بينها القرآن بتفصيل، هي في سورة المؤمنون السبع مراحل كاملة، وفي سورة الحج أربع مراحل، ودانا من زاوية تانية، من ناحية تانية، مرحلة التخليق. هذه المراحل مراحل وصفية. يعني إيه؟ يعني ما قالش المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، ما لهاش بشكل رقمي، ولكنه أعطاها وصفة، أعطى شكل النطفة فعلا، شكل النطفة. والنطفة في اللغة العربية معناها القطيرة الصغيرة من الماء. الإنسان لما يكون في هذه المرحلة فعلا الإنسان كاملا يكون قد نطفة، قد قطيرة الماء. وبعدين بعد كده علقة، وعلقة هذه فيها شرح طويل إن شاء الله. هنأخذ هذه الكلمة على ثلاث معاين في اللغة العربية، سبحان الله العظيم. بعد كده المضغة، هذه المضغة سنبين لحضراتكم بالصور التشابه الكامل بين الجنين وهو في مرحلة المضغة، وبين شكل لقمة ممضوغة من الطعام، مضغة فعلا أو قطعة لحم أو علكة ممضوغة، وهذا يشابه أو يطابق شكل جنين الإنسان وهي في هذه المرحلة. إذن هي مراحل بيّنها القرآن بشكل وصفي. هذا الشكل الوصفي جعل كثيرا من العلماء في أكثر من مؤتمر علمي طبي شارك فيه من غير المسلمين ومن المسلمين، منهم بروفيسور دكتور كيث مور، هذا الرجل عالم الأجنة الكندي الشهير الذي ألف هذا الكتاب المعروف جدا وواسع الانتشار في العالم كله، The Developing Human، أو تطور مراحل خلق الإنسان. هذا الكتاب الذي يدرس بأكثر من 10 لغات في الجامعات، قالوا 12 وقالوا 15 لغة في الجامعات العالمية على مستوى العالم بلغات مختلفة، هذا الرجل حينما استمع إلى هذه الآيات اندهش وصاح وقال لابد أن نبيكم كان معه من آلات التنظير الجوفي، وكان معه بعض علماء المسلمين. فقالوا له اهدأ يا دكتور، كان الدكتور كيث مور غير مسلم، هو الحمد لله دلوقتي مسلم. فحينما انفعل وحينما سأل هذه الأسئلة، يعني كيف لنبيكم وهو نبي أمي عاش في القرنين السادس والسابع الميلادي بهذه المعلومات الصريحة الدقيقة الوصفية التي تنم على أن شيئا من اثنين، إما أنه قد أخبر بها وحيا من الله تبارك وتعالى، وإما أنه قد رآها رأي العين كيفما يراها علماء هذا العصر بالأجهزة المتقدمة والحديثة من آلات التنظير الجوفي والميكروسكوبس المختلفة والسونار وغير ذلك من هذه الآلات التي من الله تبارك وتعالى بها على البشرية في عصر العلم. حقيقة من علماء المسلمين من قال للدكتور كيث مور: اهدأ يا دكتور، أول آلة تنظير جوفي كانت سنة كام؟ فذكر تاريخها، أعتقد في القرن السابع عشر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تعلم أن النبي محمدا قد عاش في القرني السادس أو السابع الميلادي، إذن كان بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين اكتشاف أول آلة للتنظير الجوفي حوالي 10 قرون أو يزيد من الزمان، فوق 1000 سنة من الزمان. فقال: إذن لا أجد مشكلة أن هذا كلام الله، أن هذا كلام الله وأن محمد رسول الله. حتى أن بعض الحضور من غير المسلمين قالوا له: كيف تؤمن بمحمد وأنت تؤمن بعيسى عليه السلام؟ فوالله قال كلمة قريبة جدا من التي قالها النجاشي. يعني النجاشي طبعا نذكر أنه قال إنه يخرج من مشكات واحدة، بروفيسور دكتور كيث مور تقريبا قال والله إني أراه نفس المصدر. الدكتور كيث مور لم يعلن إسلامه في لحظتها، ولكنه طلب فرصة ليستذكر هذه الآيات وهذه التعبيرات الوصفية وهذا الكلام، وكانت له بعض الأسئلة. ثم عاد من قابل أو في العام القادم في المؤتمر ذاته وقد أعلن إسلامه وقدم عددا من المحاضرات العلمية بعد ذلك في التلفزيون الكندي وفي بعض الجرائد والمجلات العالمية عن إعجاز القرآن في هذه الجزئية، بل أنه طلب من أساتذتنا ومن شيوخنا أنهم يضيفوا هذه التعبيرات الوصفية بعد ترجمتها إلى كتابه الشهير The Developing Human أو مراحل تطور خلق الإنسان. نفس الشيء تقريبا حصل مع الأستاذ الدكتور مارشال جونسون في جامعة فيلادلفيا أعتقد في اليونايتد ستيتس في الولايات المتحدة الأمريكية، وبرضو هذا الدكتور فوجئ بالتطابق الكبير بين الآيات القرآنية التي سبقت بهذه الحقائق العلمية وبين هذه الحقائق العلمية التي أراد الله تبارك وتعالى لها أن تنكشف في عصر العلم الذي نحياه لتكون دليلا وبرهانا. ألم يقل الله تبارك وتعالى: لنبين لكم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والسين ستكشف لنا في المستقبل عن أشياء كثيرة حتى أكثر بكثير إن شاء الله تبارك وتعالى مما نقوله الآن، وهو القائل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. هذه التعبيرات الوصفية التي أخبر بها القرآن في هذه المراحل ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، يعني بدأوا بقى يترجموا كلمة نطفة drop like embryo وعلقة hanging embryo، والمضغة ترجموها إلى chewable mass like embryo، وضمنت ضمن هذه الشروحات في كتاب The Developing Human الذي يدرس بأكثر من 10 لغات على مستوى العالم. وأضاف فيها الدكتور كيث مور أن هذه التعبيرات الوصفية هي التي جاء بها القرآن العظيم. إن شاء الله بإذن الله في لقائنا القادم هنحاول نحن نجيب لكم فيديو لهذه اللحظات التي أرويها لحضراتكم حتى تعينوا ذلك يقينا بإذن الله تبارك وتعالى، مع أخي معد الحلقة الهمام الذي أحبه كثيرا في الله الأستاذ مصطفى كمال، اللي هو إن شاء الله هنجتهد إن احنا نوري حضراتكم هذا. طيب عايزين بقى نفصل ونعيش مع هذه الآيات. معنا الوقت على مدى سلسلة من الحلقات دائما حينما كانت توجه الدعوة للعلماء كانت توجه ليهم 40 دقيقة 45 دقيقة ساعة، فياخدوها بسرعة جدا، وبعدين مقدم الحلقة بعد ما يكون طبعا هو في حوار فليه نصيب من الوقت فبياخد وقت طويل، فكان تبص تلاقي العالم يوجز جدا جدا وربما لا تصل بعض أو كثير من المعلومات للسادة المشاهدين. في قناتكم المباركة قناة أمجاد هذا البرنامج شواهد الحق مدته ساعة كاملة، وهو إن شاء الله أسبوعيا من 5 إلى 6 مساء كل يوم سبت. فإن شاء الله يعني نحن نرى في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة أن نفرد يعني هذه المراحل حتى يستبين أو تستبين الأوجه العظيمة للإعجاز في هذه الآيات. القرآن الكريم يحدثنا في المرحلة الأولى خالص ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يحدثنا في آيات كثيرة عن اختيار سلالة من الطين، ليس كل الطين ولكن سلالة، يعني خلاصة من هذا الطين، حتى أنه يقال دائما للمتميز في كل عائلة يقول لك سليل عائلة فلان، يعني هو ده المتميز بقى في عائلة فلان. طيب طبعا في القرآن العظيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون في سورة الروم، وفي الفرقان وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. طيب الأولانية بتتكلم عن إيه؟ عن تراب، والثانية بتتكلم عن إيه؟ عن ماء، وهو الذي خلق من الماء، ونحن نعلم أن أصل خلق الكائنات جميعا من الماء، وسوف بإذن الله نقدم سلسلة عن الإعجاز العلمي في الماء. فالآية الأولى إشارة إلى خلق الإنسان من تراب، وفي الثانية من ماء، جمعهم الله تبارك وتعالى في الآية الثالثة وهي آية سورة المؤمنون، الآية رقم 12 من سورة المؤمنون، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هنا لابد أن نتدبر كلام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدثنا عن بدء الخلق في الحديث الذي أخرجه الأئمة أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي في سننهما رحم الله الجميع بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصادق صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. شوفوا بقى، خدوا بالكم من جميع مناحي الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا تصور مما أوحى الله تبارك وتعالى به إليه، أن الله تبارك وتعالى خد من صعيد الأرض، من تراب الأرض جميعا في ليخلق هذا الإنسان من التراب، ومزجه الله تبارك وتعالى من ماء لتخرج سلالة معينة اختارها الله تبارك وتعالى وفضلها واصطفاها لكي تكون بدء خليقة هذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى بيده ونفخ فيه من روحه وكرمه على سائر مخلوقاته. ابن رجب الحنبلي رحمه الله ذكر في جامع العلوم والحكم أن قوما كانوا عند عمر رضي الله عنه فقالوا إن قوما زعموا أن العزل هو الموءودة الصغرى، يعني كانوا بيقولوا أن الرجل حينما يعزل عن زوجته فإن هذا هو الموءودة الصغرى، فرد علي بن أبي طالب تميز دائما بالعلم وبالفقه وهو من تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تكون موؤودة. خد بالك من الكلام بقى اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام: لا تكون موؤودة حتى تمر على التارات السبع، اللي هي الأطوار السبع اللي احنا اتكلمنا على التارات بالتاء، حتى تمر على التارات السبع تكون سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحمة، ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر لعلي: صدقت، أطال الله بقاءك. نشوف فيديو من هذه الفيديوهات التي يعني أعددها فريق العمل لحضراتكم حتى تتبين لنا هذه المراحل بشكل يعني يثبت حفظ هذه المراحل، الأمر الذي يرفع الإيمان في القلوب ويجعل الألسنة تلهج بذكر الله، فلنرى سويا بإذن الله. طيب زي ما حضراتكم شايفين ده طبعا الحوين المنوي، والحوين المنوي ربنا سبحانه وتعالى مكن للذكر في القذفة الواحدة انه يفرز اكتر من 200 مليون حوين منوي، وطبعا احنا بنقول حوين بالمصغر لانه لا يرى بالعين المجردة. هذه الحوينات المنوية ليس جميعها من يسلك نفس المسلك الصحيح في اتجاه البويضة زي ما احنا شايفين كده في الصورة. طبعا الحوينات المنوية في بعضها بيموت لتغير الوسط من الوسط القلوي عند الرجل إلى الوسط الحامضي في مهبل المرأة، وبعضها يضل الطريق إلى هذه الملكة اللي هي البويضة، وربنا سبحانه وتعالى يصطفي من 400 ل500 حوين منوي. شايفين حضراتكم الرحلة السريعة والطويلة بالنسبة لهذه الكائنات التي خلقها الله تبارك وتعالى وجعل فيها سر الحياة. بعد ما ينطلق يبتدي يبحث في هذا الاتجاه عن المكان اللي بيلتقي فيه البويضة أو البويضة التي تفرز من مبيض المرأة، اللي بيوصل لهذه البويضة زي ما حضراتكم شايفين لا تزال رحلة الحيوانات المنوية مستمرة، اللي بيوصل ليها مش بالملايين بقى، ربنا يصطفي 400 ل500 حوين منوي حتى يلتقي بهذه البويضة. شايفين العدد بيقل، العدد كان كبير جدا، كان بالملايين زي ما حضراتكم شايفين كده في هذا الفيديو، العدد دلوقتي بيوصل لبضعة مئات. يصطفي الله تبارك وتعالى منها برضو، عملية الاصطفاء يعني تستمر معاها أقواها وأفضلها حتى يصل إلى هذه البويضة التي يعني تكون قد أخرجت. المرأة طبعا بتخرج في الشهر الواحد بويضة واحدة، سبحان الله العظيم، وصلت هذه الحوينات المنوية لتحيط بالبويضة اللي حضراتكم شايفينها الكبيرة ديت، وربنا سبحانه وتعالى يمكن لأفضلها إن هو فقط اللي يتم منه عملية الإخفاض. فإذا ما قدر الله تبارك وتعالى هذه العملية أن تتم، عملية الإخفاض تتم بأن يدخل هذا الحوين المنوي رأسه فقط تاركا ذيله في الخارج، بيفرز كده مادة عبارة عن إنزيم زي ما حضراتكم شايفين اهوت، ويبتدي يحاول عملية الاختراق. فإذا نجح أحد هذه الحوينات المنوية بحول الله أن يخترق جدار البويضة، هو جدار محصن لا يمكن للباقي زي ما حضراتكم شايفين كده أن يخترق هذا الجدار، خلاص البويضة أصبحت الآن مخصبة، هناك لقاء بين الجميتة المذكرة وهو الحوين المنوي والجميتة المؤنثة وهي البويضة أو الخلية المذكرة والخلية المؤنثة. دي صورة تانية هي بتبين لحضراتكم من زاوية تانية، شوفوا عملية الاختراق تتم بالرأس فقط تاركا الذيل في الخارج، وتندمج بقى الخلايا ما بين الخلايا المذكرة اللي بتحمل كروموسومات أو حاملات للوراثة قادمة من الأب مع الخلايا المؤنثة اللي هي الموجودة أو الكروموسومات المؤنثة اللي هي موجودة في الخلية المؤنثة وهي البويضة، يحصل عملية الامتشاج. يعني هذه البويضة حصلت عملية الامتشاج وبعدين تنقسم بقى، تبتدي في رحلتها من حيث التقت الحوين المنوي إلى في اتجاه الرحم، وهي ماشية بتعمل عمليات انقسام متتالية. هذا الانقسام من خليتين إلى أربعة، شوفوا حضراتكم أربع خلايا هوت، وبعدين إلى ثمانية، ويستمر الانقسام إلى أن تصل إلى الشكل ده اللي هو العلماء بيسموه التوتية، وبعدين تصل إلى مرحلة الكيسة الأريمية. شوفوا هذه البويضة المخصبة في طريقة، الإنسان كله تأمل وتدبر إن بدايتك كانت هكذا، يعني هذه اللي احنا بنشوفه ده مش بنشوف حاجة، ده احنا بنتدبر في آيات الله في الأنفس الآن، مش بنشوف حاجة غريبة، ده احنا نرى أنفسنا ويعني كنا على هذه الشاكلة، فلا بد أن نتدبر وأن يتبين لنا قدرة الله تبارك وتعالى فلا نعصاه. تبتدي هذه الرحلة تنتهي حينما تصل إلى الرحم وتعشش أو تعلق بالجدار الخلفي للرحم، حينئذ تذهب عنها صورتها المائية اللي هي شكل النطفة بقى، احنا قلنا نطفة مذكرة ونطفة مؤنثة، والتقيا وتكونت النطفة الأمشاج، وبدأت الرحلة إلى الرحم، وبعدين تبتدي تعلق في جدار الرحم، تذهب عنها صورتها اللي هي لشكل قطيرة الماء، وتبتدي تتحول إلى ما يقال له العلقة، وهذه العلقة تبتدي تعلق في جدار الرحم، وتبتدي طبعا الرحم يبتدي يقوم بواجب الضيافة ليها من التغذية ومن التثبيت، وهذا ما عبر عنه القرآن بكلمة في قرار مكين، وسوف نفصل في ذلك، احنا بس ماشيين مع الفيديو. بعد كده عملية التطور بقى زي ما حضراتكم شايفين اهوت، تبتدي دي مرحلة المضغة اللي حضراتكم شايفينها، بعد ما تنتهي مرحلة العلقة دي مرحلة المضغة، القلب اللي بدايات الخلق بتاعت القلب دي بتبقى في اليوم 23 تقريبا او 24 من التقاء الحوين المنوي بالبويضة المؤنثة، والقلب هو اول الاعضاء تخلقا، وايضا او تتبعه بعد ذلك سائر الاعضاء، وايضا عند الممات اول الاعضاء توقفا تتبعه بعد ذلك سائر الاعضاء. دي مرحلة المضغة، شوفوا حضراتكم في تشابه كامل بينها وبين لقمة الطعام حينما تكون ممضوغة، وفي كان الشكل قبل ما الصورة تنتقل شكل السومايتس أو اللي هي تبقى بعد كده تشكل العمود الفقري اللي هي بتبقى عاملة زي طبعة الأسنان على اللقمة الممضوغة. مرحلة المضغة هي قلنا هي مرحلة التخليق، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن وقال مضغة مخلقة أو غير مخلقة، وبعدين يبتدي بقى تخليق الأعضاء زي ما حضراتكم شايفين كده الصورة مركزلنا على بدايات خلق القلب. طبعا خلق القلب ده عجوبة عظيمة جدا جدا، هذه الخلايا التي تتقارب، وبعدين نحن نعلم أن القلب مكون من 4 غرف، اثنتان علويتان بيسموهم الأذينان، واثنتان سفليتان بيسموهم البطينان، ودول السميكتان عشان بيخرج منهما الشرايين القوية التي تضخ الدماء عبر الجسد جميعا، وتبتدي بقى عملية التخليق لسائر الأعضاء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لحديث معجز، يعني إذا مر بالنطفة 42 يوما بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق لها سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. هذا ما ترون الآن عملية التخليق اللي شغالة في هذه المرحلة، مرحلة المضغة. ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. ثم قال: يا رب أجله؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. ثم قال: يا رب رزقه؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. يبقى إذن ثم يطوي الملك الصحيفة ويخرج فلا يزيد عنها ولا ينقص. إذن مرحلة التخليق زي ما حضرتكم شايفين اشتغلت في هذه الأعضاء، وبعدين بعد المضغة عملية خلق العظام. شايفين حضراتكم بدأ بدايات خلق العظام باينة جدا في الجزء اهو، باين قدام حضراتكم اهو عظام الأطراف بدأت تظهر بشكل واضح جدا، اللي هو بعد مرحلة العظام. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، بدايات يعني كسو العظام باللحم بدأت تظهر أيضا. وربنا سبحانه وتعالى يصير لكل عظم على حجمه تماما من اللحم. شوف على كل إصبع كده، لو متخيل الخمس أصابع بتوع اليد لو عليهم قطعة واحدة من اللحم ما استطاعت اليد أن تقوم بدورها وبواجبها، لا تقدر تمسك شيء ولا تقدر تحمل شيء ولا تتعامل مع شيء. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يستخدم هذه اللفظة المعجزة: فكسونا. ليه؟ لأننا عشان أكسيك لازم أديك ثوب على مقاسك تماما. لو حضرتك مقاسك مثلا 48 أديك 46 تقولي مش عارف ألبسه، أديك 50 تقولي واسع عليا مش قادر أمشي به. إنما ربنا سبحانه وتعالى يعطي كل عظم قدره تماما من اللحم. عشان كده التعبير فكسونا تعبير معجز جدا، وهو ما نراه حقيقة في هذه المراحل التي سبق بوصفها القرآن بشكل معجز ومفصل، ثم بينها العلم الحديث، وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي على الشاشات. ولكن لا يمكن أبدا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من عهده ولا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقرون متطاولة، يعني عبرت حاجز 10 قرون، أن يرى شيئا من هذا الذي نراه الآن على الشاشة بقدرة الله وبما علمنا الله كبشرية من هذه المعلومات. بعد مرحلة الكساء باللحم زي ما حضراتكم شايفين يأتي التعبير القرآني: ثم أنشأناه خلقا آخر. فعلا بقى مرحلة الإنشاء خلقا آخر اللي هو مرحلة إنشاء الإنسان الكامل. وكلمة أنشأناه، أنشأ في القرآن لها معاني في اللغة الحية، لها نما وزاد وربى، وكل هذه المعاني تنطبق فعلا على الجنين يبتدي ينمو. كل هذه المراحل في 2 شهر من بداية الحمل، من لحظة التقاء الحوين المنوي بالبويضة المؤنثة. طيب تقول لي بقى في 7 شهور بيعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يبتدي بقى يهيئ هذه الأعضاء حتى يقوم كل منها بوظيفتها، يبتدي يتناسب مقاس المخ، يبتدي مقاس الجذع مع الرأس يتناسب زي ما حضرتكم شايفين. الكاميرا يعني بتوضح لنا شكل الخلايا العصبية، وهذه الخلايا اللي هي أهم خلايا جسم الإنسان، لأن جميع الخلايا إذا ماتت تجدد، ولكن هذه الخلايا العصبية إذا ماتت لا تجدد. هذه الخلايا العصبية الحفاظ عليها، وهذا بأدلة كثيرة وسوف نبين ذلك في حلقات قادمة إن شاء الله، تكون دائما بالطاعات. يعني عايز تحافظ على خلاياك العصبية عليك بكثرة ذكر الله، عليك بالصلاة، الصيام يحافظ على هذه الخلايا العصبية، الطواف في الحج يحافظ على هذه الخلايا العصبية، دي كلها دراسات موثقة. سبحان الله العظيم، هذه الخلايا العصبية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، أي لا تقع في الغضب المذموم، تحفظ هذه الخلايا العصبية. كل هذه الأعضاء الحفاظ عليها، كل عضو في جسم الإنسان الحفاظ عليه يكون بطاعة الله تبارك وتعالى. احنا هنا طبعا في المراحل ما بين انتهاء مرحلة الكسو بكسو العظام باللحم ثم أنشأناه خلقا آخر، الله تبارك وتعالى يعدل هذه المقاسات ويهيئ هذا الإنسان حتى يكون مهيئا حينما تجيء لحظة خروجه إلى الدنيا، يكون مهيئا لأداء هذه الوظائف. خد بال حضرتك ان السمع مثلا يعمل ابتداء من الشهر الخامس. هذا السمع الذي قدمه الله تبارك وتعالى في كل آيات القرآن التي ذكر فيها السمع والبصر عن البصر يعمل مبكرا جدا. ولهذا دائما ننصح الأمهات الحوامل يعني أن يسمعوا أبناءهم من القرآن الكريم، فإن هذا الطفل يستمع فعلا، ولا يعني تكون هناك العصبية والانفعال والمشاجرات وغير ذلك، فإن كل ذلك يؤثر سلبيا فعلا على الجنين في بطن أمه. الكلام بدراسات موثقة سوف نبينها في حينها بإذن الله تبارك وتعالى. إنما نسمع دائما القرآن، نسمع دائما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه المرحلة. إنما سبحان الله، الله تبارك وتعالى يعني على أنه قد خلق وأعد أعضاء البصر، ولكن البصر لا يعمل. ليه؟ لأن في ظلام دامس جوه في هذه الظلمات الثلاث التي خلق الله تبارك وتعالى فيها الإنسان. وعلى فكرة عملية الخلق هذه لا يمكن أن تتم إلا في ظلام دامس، وسبحان الله هذه قدرة أخرى ذكرها الله تبارك وتعالى في صدر سورة الزمر لما تحدث عن الظلمات الثلاث، وأن للنبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من عهده أن يأتي بهذه المعلومة، معلومة قدرة الله تبارك وتعالى للخلق فقط في الظلمات. طبعا هذه القدرة، الألوان من الإعجاز اللي احنا يعني حتى عمالين تتلاحق علينا الخواطر، والألوان من الإعجاز كلها تستوجب منا التسبيح والحمد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسجد يقول: سجد وجهي لخالقه الذي خلقه وسواه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخلقين. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يسجد تاني، نقول كده في سجد وجهي لخالقه. بصوا اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن تعترف بفضل الخالق حينما تسجد وتكون أقرب إلى الله تبارك وتعالى وأنت ساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: سجد وجهي لخالقه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. إذن أحبتي في الله، نحن لازلنا بعد أن رأينا هذا الفيلم الذي طوص بنا على هذه المراحل، ولكن يعني التفصيل إن شاء الله سيأتي في الحلقات القادمة. إحنا لازلنا في الكلام عن السلالة من طين. مر خلق الإنسان من طين على مراحل متعددة جوه الطين نفسه. قال العلماء ترتيب ذلك أن آدم كان ترابا، ثم اختلط التراب بالماء فصار طينا لازبا. نعم القرآن يخبرنا بذلك، أي ملتصقا لازقا، ثم يتعفن الماء مع الطين فيصير ما يسمى بحمأ مسنون. طين الأسود اللون مسنون، يعني له رائحة منتنة. ولهذا دائما نقول فيما الكبر: لقد كنت من هذا الحمأ المسنون. ثم يبس، يعني نشف هذا الحمأ المسنون حتى صار مثل الصلصال، وله صوت يقال له الصلصلة، والطين الجاف يقال له صلصال. طبعا احنا عارفين الصلصال يعني اللي بنعمل به الأشكال أحيانا نسبة أو يعني تشابها مع دول. قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار في سورة الرحمن. وقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون في سورة الحجر. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا نفخ الروح في آدم عليه السلام. في الحديث الصحيح أن الله خلق آدم في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة، من نهار يوم الجمعة، فعلى غالب أقوال العلماء. واتفق أهل التفسير على أن آدم عليه السلام كان آخر مخلوقات الله تبارك وتعالى، بعد أن خلق الله تبارك وتعالى كل ما على الدنيا وهيأها جميعا للإنسان، خلق آدم من سلالة من طين. قال ابن جرير الطبري في جامع البيان عند تفسير قوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يقول: هو آدم عليه السلام قد مضى عليه حين من الدهر قبل أن يكون شيئا وقبل أن تنفخ فيه الروح. الله تبارك وتعالى كرم هذا الإنسان وسواه بيده ونفخ فيه من روحه وأمر ملائكته بالسجود فيه، فهذا الإنسان هو بنيان الله، فملعون من هدم بنيان الله. دائما نأخذ الدروس والعبر من هذه الألوان من الإعجاز، ملعون من يقتل إنسان بغير ذنب، سيما هذا المؤمن الذي حرم الله تبارك وتعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم دمه وماله وعرضه. هذا ما خلقه الله تبارك وتعالى. حبتي في الله، كنا اليوم فقط مع الإعجاز في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وهي المرحلة الأولى. في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى نواصل هذا الحديث الماتع في آيات الله والإبحار أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، حتى نبين هذه المراحل السبعة بشيء من التفصيل. الشكر موصول للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ولقناة أمجاد الفضائية المباركة التي والله ألقى منها كل يعني عناية وإعداد لهذه الحلقات. نحبكم في الله ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم فتبارك